بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. تلخص الكلام في أن الذين قاتلوا الإمام عليه السلام لم يكن فيهم شيعي وخاصة لم يكن في من قاتل الإمام عليه السلام أحد من الشيعة الذين دعوه إلى القدوم إلى العراق. والذين قاتلوه وقادوا الجيوش ضده إنما كانوا من الحزب الأموي وكانوا من الخوارج. ثم إني عثرت على روايات وأيضا على أسماء من بعض رجالات أهل الشام الذين كانوا حاضرين في الواقعة ضد الإمام عليه السلام، ولو تتبعنا لعثرنا على روايات وأخبار أكثر مما وقفنا عليه. روى الشيخ الكليني رحمه الله بإسناده عن الإمام الصادق عليه السلام حيث سئل الإمام عن صوم يوم تاسوعاء ويوم عاشوراء من شهر محرم، فأجاب عليه السلام بأن يوم تاسوعاء يوم حوصر فيه الحسين عليه السلام وأصحابه بكربلاء، واجتمع عليه خيل أهل الشام وأناخوا عليه. ظاهر العبارة أن هؤلاء كانوا من الشام واجتمع عليه خيل أهل الشام وأناخوا عليه، وفرح ابن مرجانة وعمر بن سعد بتوافر الخيل وكثرتها، واستضعفوا فيه الحسين عليه السلام وأصحابه، وأيقنوا أنه لا يأتي الحسين ناصر ولا يمده أهل العراق بأبي المستضعف الغريب إلى آخر الرواية. هذه الرواية تجدونها في كتاب الصوم من الكافي. وروى الشيخ ابن بابويه الصدوق القمي بإسناده قال: ونظر الحسين عليه السلام يمينا وشمالا ولا يرى أحدا، فرفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم إنك ترى ما يصنع بولد نبيك. وحال بنو كلاب بينه وبين الماء، ورمي بسهم فوقع في نحره، وخر عن فرسه فأخذ السهم فرمى به، وجعل يتلقى الدم بكفه، فلما امتلأت لطخ بها رأسه ولحيته وهو يقول: ألقى الله عز وجل وأنا مظلوم متلطخ بدمي. ثم خر على خده الأيسر صريعا، فأقبل عدو الله سنان ابن أنس الأيادي والشمر ابن درجوشن العامري في رجال من أهل الشام حتى وقفوا على رأس الحسين عليه السلام إلى آخر الخبر. هذا في أمال الشيخ الطوسي رحمه الله، وفي عفوا الشيخ الصدوق، وفي أمال الشيخ الطوسي رحمه الله يروي بإسناده عن الإمام الصادق عليه السلام عن صوم يوم عاشوراء، فقال عليه السلام: ذاك يوم قتل الحسين عليه السلام، أي أو ذلك يوم قتل الحسين عليه السلام، فإن كنت شامتا فصم. ثم قال عليه السلام: إن آل أمية لعنهم الله ومن أعانهم على قتل الحسين من أهل الشام نذروا نذرا إن قتل الحسين عليه السلام وسلم من خرج إلى الحسين وصارت الخلافة في آل أبي سفيان أن يتخذوا ذلك اليوم عيدا لهم يصومون فيه شكرا، فصارت في آل أبي سفيان سنة إلى اليوم في الناس إلى آخر الخبر. وهذا في أمال الشيخ الطوسي. وأما الحسين بن نمير فقد عرفنا دوره في كربلاء، وعرفنا أنه من أهل حمص. وأما من كان مع الشمر الذي قرأنا في الرواية في رجال من أهل الشام، فهم 50 رجلا من الرجالة، ومنهم أبو الجنوب عبد الرحمن الجعفي، وترجمته موجودة في كتاب بغية الطلب في تاريخ حلب. وتقدم سابقا أنه قد خرج مع عبيد الله بن زياد لقتال المختار في جيش الشام رجال من قتلة الحسين، منهم عمير بن الحباب وفرات بن سالم ويزيد بن الحضين، يقول: وأناس سوى هؤلاء كثير. هذا في الأخبار الطوال. وعمير بن الحباب من عشيرة أبي الأعور السلمي صاحب معاوية، هذا في جمل من أنساب الأشراف. وفرات بن سالم الجزري هو والد نوفل بن فرات، ترجم له ابن عساكر في تاريخ دمشق وقال: ثقة. وكما ذكرت لو أن تفحصنا وتتبعنا أكثر من هذا لعثرنا على روايات وأخبار وأسماء أكثر مما عثرنا عليه. وتبقى النقاط. النقطة الأولى أن الإمام عليه السلام يخاطب القوم في يوم عاشوراء ويقول: فسحقا لكم يا عبيد الأمه وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرفي الكلم وعصبة الأمم ونفثة الشيطان، فالذين يحاربون الإمام عليه السلام موصوفون على لسانه بهذه الأوصاف: نبذة الكتاب، نفثة الشيطان، عبيد الأمة، هذا موجود في ابن عساكر، موجود في مقتل الخوارزمي ومصادر أخرى. هذا مطلب. المطلب الآخر، سألهم الإمام عليه السلام قائلا: لم تقتلونني أو لم تقاتلونني؟ روايتان. قالوا: نقتلك أو نقاتلك بغضا منا لأبيك. فعند ذلك غضب الإمام غضبا شديدا وجعل يقول: خيرة الله من الخلق أبي بعد جدي وأنا ابن الخيرتين، والدي شمس وأمي قمر، وأنا الكوكب وابن النيرين، فضة قد صيغت من ذهب، وأنا الفضة وابن الذهبين، من له جد كجد المصطفى أو كأمي في جميع الثقلين، فاطمة الزهراء أمي وأبي فارس الخيل ورام النبلتين، هازم الأبطال في هيجائه يوم بدر ثم أحد وحنين. وهذا أيضا موجود في مصادر. إذن قالوا: نقاتلك أو نقتلك بغضا منا لأبيك. وهذا لا يصدر من شيعية، مثل هذا الكلام إنما يصدر من النواصب. النقطة الثالثة، صاح بهم الإمام عليه السلام بقوله: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم هذه. وهذا أيضا في المصادر موجود. ووجدت شيئا عجيبا، وهو أنه قالت فاطمة بنت الحسين عليه السلام للخبيث، هذا بتعبيري أنا، للخبيث الذي نهبها قرطها وكان يبكي، نهبها قرطها وكان يبكي في نفس الوقت. قالت له: دعني. قال: أخاف أن يأخذه غيري. هذا في سير أعلام النبلاء للذهب. أترون أن شيعيا حتى بالمعنى الأعم الذي ذكرنا من قبل يصدر منه هكذا شيء؟ أنا لا أصدق. وإلى الآن انتهى الكلام عن أمرين. الأمر الأول، دور معاوية بن أبي سفيان في قتل الإمام عليه السلام، حيث ذكرنا أن هناك تنسيقا بين معاوية ويزيد والولاة في المدينة وفي مكة وفي الكوفة، وذكرت القرائن والشواهد التي استنتجت منها هذه النتيجة. الأمر الثاني، دور شيعة الكوفة في قتل الإمام عليه السلام، وقد عرفنا أنه لا دور لشيعة الكوفة في قتل الإمام عليه الصلاة والسلام، وأما الخذلان فذاك أمر آخر لا بد وأن يبحث عنه في مجال آخر. وسؤالنا كان: من هم قتلة الحسين؟ وثبت أن قتلة الحسين عليه السلام وأشراف الكوفة الذين قادوا الجيوش، هؤلاء كانوا إما نواصب وإما خوارج وإما من أهل الشام. وكلامنا الآن في التحقيق عما إذا كان ليزيد دور في قتل الإمام عليه السلام أم لا؟ وبعبارة أخرى، هل أمر يزيد بقتل الإمام عليه السلام أم لا؟ يقول ابن تيمية وبعض العلماء من أتباع النواصب السابقين ولعل في اللاحقين أيضا أو المعاصرين أيضا من ينكر أن يكون يزيد قد أمر بقتل الإمام عليه السلام. نريد أن نبحث عن هذا الموضوع. فنقول قال ابن حجر المكي في كلام له عن يزيد، قال أحمد بن حنبل بكفره، أي بكفر يزيد بن معاوية. يقول ابن حجر وناهيك به، أي بأحمد بن حنبل، ورعا وعلما بأنه لم يقل ذلك إلا لقضايا وقعت من يزيد صريحة في ذلك ثبتت عنده، أي عند أحمد. قال أحمد بن حنبل بكفره، أي بكفر يزيد، وناهيك به ورعا وعلما بأنه لم يقل ذلك إلا لقضايا وقعت منه صريحة في ذلك ثبتت عنده، أي عند أحمد بن حنبل. هذا النص موجود في المنح المكية في شرح القصيدة الهمزية، أي قصيدة البوصيري، شرحها ابن حجر المكي. فنقول نعم، وقعت من يزيد قضايا ثابتة توجب الحكم بكفره عند كل منصف. وفي خصوص أمره بقتل الإمام عليه السلام لنا أدلة وشواهد نذكرها باختصار. واستنادا إلى الكتب المعتمدة، الأمر الأول كتاب يزيد إلى والي المدينة الوليد بن عتبة، ففي غير واحد من كتب التاريخ أن يزيد قد أمر الوليد بن عتبة وهو والي المدينة بقتل الإمام عليه السلام إن لم يبايع. يقول ليعقوب وملك يزيد بن معاوية وكان غائبا، أي حين موت معاوية، فلما قدم دمشق كتب إلى الوليد بن عتبة بن أبي سفيان وهو عامل المدينة: إذا أتاك كتابي هذا فأحضر الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير فخذهما بالبيعة لي، لا تستعجلون، فإن امتنع فاضرب أعناقهما وابعث إلي برؤوسهما وخذ الناس بالبيعة، فمن امتنع فأنفذ فيه الحكم وفي الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير والسلام. هذه رواية اليعقوبي في تاريخه. ويقول ابن الأعثم في الفتوح من عبد الله يزيد بن معاوية إلى الوليد بن عتبة: أما بعد، فإن معاوية كان عبدا لله من عباده أكرمه الله واستخلفه وخوله ومكن له، ثم قبضه إلى روحه وريحانه ورحمته وغفرانه. وقد كان عهد إلي عهدا وجعلني له خليفة من بعده، وأوصاني أن آخذ آل أبي تراب بآل أبي سفيان لأنهم أنصار الحق وطلاب العادل. ثم كتب إليه، لاحظوا هذه النقطة، ثم كتب إليه في صحيفة صغيرة كأنها أذن فارة: أما بعد، فخذ الحسين بن علي وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن الخطاب أخذا عنيفا ليست فيه رخصة، فمن أبى عليك منهم فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه. هذه رواية الفتوح. في الطبري يقول: ولم يكن ليزيد همة حين ولي الأمر إلا بيعة النفر الذين أبوا على معاوية الإجابة إلى بيعة يزيد حين دعا الناس إلى بيعته، وأنه ولي عهده بعده والفراغ من أمرهم، فكتب إلى الوليد أي يزيد. بسم الله الرحمن الرحيم: من يزيد إلى الوليد بن عتبة: أما بعد، فإن معاوية كان عبدا من عباد الله إلى آخره. وكتب إليه في صحيفة كأنها أذن فارة، يعني صغيرة جدا: أما بعد، فخذ حسينا. هذه الصحيفة الصغيرة اللي أذن فارة، هذه عدا الرسالة التي أرسلها، هذه رسالة أخرى مع تلك الرسالة الطويلة. فخذ حسينا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير بالبيعة أخذا شديدا ليست فيه رخصة حتى يبايعوا والسلام. فما الفرق بين نص الكتاب في نقل الطبري ونقل الفتوح؟ فراجعه. والخارزمي ينقل هكذا، يقول: كتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله يزيد أمير الكذا: أما بعد، فإن معاوية كان عبدا، إلى أن قال: وأوصاني أن أحذر آل أبي تراب وجرأتهم على سفك الدماء. وقد علمت يا وليد أن الله تعالى منتقم للمظلوم عثمان بن عفان من آل أبي تراب بآل أبي سفيان لأنهم أنصار الحق وطلاب العدل. هنا فيه تعرض لقضية عثمان. ثم كتب صحيفة صغيرة كأنها أذن فارة: أما بعد، فخذ الحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن الزبير بالبيعة أخذا عنيفا ليست فيه رخصة، فمن أبى عليك منهم فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه والسلام. هذه القطعة في النقل الطبري غير موجودة، مسألة ضرب العنق والبعث بالرأس. وأما ابن الجوزي فيروي: فلما مات معاوية كان يزيد غائبا، فقدم فبويع له، فكتب إلى الوليد بن عقبة أو عتبة واليه على العراق: خذ حسينا وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بالبيعة أخذا شديدا ليس فيه رخصة حتى يبايعوا. لا ذكر فيه لا لذاك الكتاب الصغير اللي هو كأنه أذن فارة، ولا في هذه الرسالة أمر بالقتل وبعث الرأس. هذا ما نقله هؤلاء مع الالتفات إلى الفوارق الموجودة في نص الكتاب. أما ابن سعد يروي في الطبقات بترجمة الإمام عليه السلام أنه لما حضر معاوية دعا يزيد فأوصاه بما أوصاه وقال: انظر حسين بن علي ابن فاطمة بنت رسول الله. صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه أحب الناس إلى الناس، فصل رحمه وأرفق به، يصلح لك أمره، فإن يكن منه شيء فإني أرجو أن يكفيه الله بمن قتل أباه وخذل أخاه وتوفي معاوية وبايع الناس ليزيد، فكتب يزيد مع عبد الله بن عمرو بن أويس العامري، حتى حامل الرسالة أيضا اسمه مذكور، إلى الوليد بن عتبة بن أبي سفيان وهو على المدينة. شو الكتاب؟ أدعوا الناس فبايعهم وابدأ بوجوه قريش، وليكن أول من تبدأ به الحسين بن علي، فإن أمير المؤمنين عهد إلي في أمره بالرفق واستصلاحه. لا يوجد في هذا الكتاب لا أن يأخذه بالشدة، لا أن يضرب عنقه إن لم يبايع، لا أن يبعث برأسه. هذا في نقل ابن سعد. البلاغري لم يروي نص الكتاب، وإنما قال كتب يزيد إلى عامله الوليد بن عتبة في أخذ البيعة على الحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، فدافع الحسين بالبيعة ثم شخص إلى مكة. لم يروي كتابا أبدا، فضلا عن أن يكون الكتاب مشتملا على الأمر بالقتل وإلى آخره. وأما ابن عساكر فيروي هكذا، فكتب يزيد مع عبد الله بن عمرو أن ادعوا الناس فبايعهم وابدأ بوجوه قريش، وليكن أول من تبدأ به الحسين بن علي بن أبي طالب، فإن أمير المؤمنين لا رحمه الله عهد إلي في أمره الرفق واستصلاحه، لا أكثر ولا أقل. وكذا روى المزي في تهذيب الكمال، وكذا روى ابن الأثير في الكامل. فهؤلاء لا يروون لا نص الكتاب ولا القتل ولا استعمال الشدة، بل ينقلون بالعكس، ينقلون أنه أمره بالرفق بالإمام. وأبو الفداء في المختصر في أخبار البشر لا يروي لا القتل ولا الشدة ولا الرفق، وإنما جاء في تاريخه أرسل إلى عامله بالمدينة بإلزام الحسين وعبد الله بن الزبير وابن عمر بالبيعة، لا أكثر ولا أقل. وفي رواية أخرى لابن عساكر يرويها عن حامل الكتاب، والذهبي أيضا يروي الخبر عن ابن عساكر في تاريخ الإسلام. يقول حامل الكتاب: فلما قرأ كتاب يزيد بوفاة معاوية واستخلافه جزع من موت معاوية جزعا شديدا، فجعل يقوم على رجليه ثم يروي بنفسه على فراشه، ثم بعث إلى مروان فجاء فنعى له معاوية وأخبره بما كتب إليه يزيد، فترحم مروان على معاوية وقال: ابعث إلى هؤلاء الرهط الساعة فادعهم إلى البيعة، فإن بايعوا وإلا فاضرب أعناقهم. قال: سبحان الله، أقتل الحسين بن علي وابن الزبير؟ قال: هو ما أقوله لك، لا أكثر ولا أقل. فما هذا الاختلاف بالنسبة إلى كتاب يزيد إلى الوالي على المدينة؟ ولذا قلت أن هناك تنسيقا بين هذا الوالي وبين يزيد ومعاوية. ثم إن الوليد عزل بأمر من يزيد عن المدينة. لما بلغه يزيد، لما بلغ يزيد أن الإمام عليه السلام وابن الزبير غادر المدينة بلا بيعة، عزل الوليد ابن عتبة. يقول ابن كثير عزل يزيد ابن معاوية الوليد بن عتبة عن إمرة المدينة لتفريطه. ويقول ابن خلدون لما بلغ الخبر إلى يزيد بصنيع الوليد بن عتبة في أمره، في أمر هؤلاء النفر، عزله عن المدينة واستعمل عليها عمرو بن سعيد الأشداق. فالنقد بالنسبة لكتاب يزيد إلى الوليد مختلف ومضطرب إلى هذه المرحلة. وأما عزل الوليد عن المدينة لو صح أنه عزله لتفريطه فبنظري أنه قد فرط في أمر عبد الله بن الزبير، وهذا هو السبب في عزله إن كان هناك عزل بهذا المعنى. وإلا فكما قرأنا من قبل أنه عزله ثم نصبه مرة أخرى، وحتى في سنة 62 كان يمثل يزيد في إمرة الحج. هذا هو الأمر الأول، وهذه هي ملابسات هذا الأمر. الأمر الثاني كتاب يزيد إلى ابن زياد. عندما نقرأ كتاب يزيد إلى ابن زياد لا نجد أي اضطراب ولا اختلاف في النقل، كلام صريح واضح اتفقوا على نقله بلا أي اختلاف. في تاريخ اليعقوبي: وأقبل الحسين من مكة يريد العراق، وكان يزيد قد ولى عبيد الله بن زياد العراق وكتب إليه: قد بلغني أن أهل الكوفة قد كتبوا إلى الحسين في القدوم عليهم، وأنه قد خرج من مكة متوجها نحوهم، وقد بولي به بلدك من بين البلدان وأيامك من بين الأيام، فإن قتلته وإلا رجعت إلى نسبك وإلى أبيك عبيد، فاحذر أن يفوتك. ورواه البلاذري: بلغني مسير حسين إلى الكوفة، وقد ابتلي به زمانك من بين الأزمان وبلدك من بين البلدان، وابتليت به من بين العمال، وإلى آخره. ورواه الطبراني، لاحظوا الطبراني يروي: حدثنا علي بن عبد العزيز بإسناده: خرج الحسين بن علي رضي الله عنهما إلى الكوفة ساخطا لولاية يزيد بن معاوية، فكتب يزيد بن معاوية إلى عبد الله عبيد الله بن زياد وهو واليه على العراق: إنه قد بلغني إن حسينا قد سار إلى الكوفة، وقد ابتلي به زمانك من بين الأزمان، إلى أن يقول: فقتله عبيد الله بن زياد وبعث برأسه إليه، فلما وضع بين يديه تمثل بذلك الشعر الذي سنقرأه فيما بعد: نفلق هاما من رجال أحبة، إلى آخره الذي سنقرأه فيما بعد. هذه رواية الطبراني. وابن عساكر يروي بإسناده، والإسناد أيضا مفصل وأكثر من طريق، يقول: وبلغ يزيد خروجه، أي خروج الحسين عليه السلام، فكتب إلى عبيد الله بن زياد وهو عامله على العراق يأمره بمحاربته وحمله إليه إن ظفر به، فوجه اللعين عبيد الله بن زياد الجيش إليه مع عمر بن سعد ابن أبي وقاص، وعدل الحسين إلى كربلاء فلقيه عمر بن سعد هناك، فاقتتلوا فقتل الحسين رضوان الله عليه ورحمته وبركاته ولعنة الله على قاتله. هذا نص عبارة ابن عساكر في روايته. ثم يروي بإسناد آخر يقول: خرج الحسين بن علي إلى الكوفة ساخطا لولاية يزيد، فكتب يزيد إلى ابن زياد نص الرسالة، فقتله ابن زياد وبعث برأسه إليه. وهذه الرواية رواها أبو الحسن الهيثمي صاحب مجمع الزوائد عن الطبراني، ووثق رجال هذه الرواية في مجمع الزوائد. فلاحظوا الفرق ولاحظوا اتفاق الكلمة وروايتهم لهذا الكتاب بالأسانيد، ونص الرواية واحد عند الجميع. فبالنسبة إلى كتابه إلى الوليد بن عتبة ذاك الاضطراب، وبالنسبة إلى كتابه إلى ابن زياد الصريح في الأمر بالقتل، هذا الاتفاق والتصريح بوثاقة رواة الخبر من مثل حافظ كبير محقق يعد من نقاد الحديث الذي هو الهيثمي صاحب مجمع الزوائد. ونفس الكتاب ترونه بنفس النص عند الذهبي، يقول: خرج الحسين فكتب يزيد إلى ابن زياد نائبه: إن حسينا صائر إلى الكوفة، وقد ابتلي به زمانك من بين الأزمان وبلدك من بين البلدان. ثم يقول: فقتله ابن زياد وبعث برأسه إليه. والسيوطي يقول في تاريخ الخلفاء: وبعث أهل العراق إلى الحسين الرسل والكتب يدعونه إليهم، فخرج من مكة إلى العراق في 10 ذي الحجة، ومعه طائفة من آل بيته رجالا ونساء وصبيانا، فكتب يزيد إلى واليه بالعراق عبيد الله بن زياد، كتب بقتاله، فوجه إليه جيشا 4000، طبعا هو يقول هذا 4000 اللي هم أكثر قطعا عليهم عمر بن سعد، طبعا 4000 اللي عليهم عمر بن سعد، 4000 عليهم عمر بن سعد اللي قرأنا الذي كان معنا عمر بن سعد 4000، وثم إلى آخر الخبر. وسيأتي نصوص كبار علماء وعلماء كبار ينصون على أن يزيد أمر بقتل الحسين، سنتعرض لكلماتهم فيما بعد. ولا اختلاف أبدا في كتابه، أي في كتاب يزيد إلى ابن زياد، حيث نص الكل على أنه أمر في الكتاب بقتل الحسين عليه السلام. الأمر الثالث في كتاب ابن عباس إلى يزيد، قال شقيق ابن سلمة أو سلمة ما أدري بالضبط، يقولون ثقة بالهامش، يقولون بالعلماء ثقة مخضرم مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، وله 100 سنة، وهو من رجال الكتب الستة، قاله ابن حجر العسقلاني في تقريب التهذيب. يقول هذا الشخص شقيق ابن سلمة أو سلمة: لما قتل الحسين ثار عبد الله بن الزبير، فدعا ابن عباس إلى بيعته. ابن الزبير دعا ابن عباس حتى يبايع ابن الزبير، فامتنع ابن عباس من أن يبايع لابن الزبير، وظن يزيد أن امتناعه تمسك منه أي من ابن عباس ببيعته، أي ببيعة يزيد، فكتب إليه. كتب يزيد إلى ابن عباس: قد بلغني أن الملحد ابن الزبير دعاك إلى بيعته، وأنك اعتصمت ببيعتنا وفاء منك لنا، فجزاك الله من ذي رحم خير ما يجزي الواصلين لأرحامهم الموفين بعهودهم، فما أنسى من الأشياء فلست بناس برك وتعجيل صلتك بالذي أنت له أهل، فانظر من طلع عليك من الآفاق ممن سحرهم، ابن الزبير بلسانه فأعلمهم بحاله فإنهم منك أسمع الناس ولك أطوع منهم للمحل. هذا كتاب يزيد إلى ابن عباس يشكره على أنه لم يبايع لابن الزبير فكتب إليه ابن عباس. لاحظوا الرسالة، يقول: أما بعد فقد جاءني كتابك، فأما تركي بيعة ابن الزبير فوالله ما أرجو بذلك برك ولا حمدك، ولكن الله بالذي أنوي عليم، وزعمت أنك لست بناس بري، فاحبس أيها الإنسان برك عني، فإني حابس عنك بري، وسألت أن أحبب الناس إليك وأبغضهم وأخذلهم لابن الزبير، فلا ولا سرور ولا كرامة، كيف وقد قتلت حسينا وفتيان بني وفتيان عبد المطلب مصابيح الهدى ونجوم الأعلام، غادرتهم خيولك بأمرك في صعيد واحد، مرملين بالدماء، مسلوبين بالعراء، مقتولين بالظماء، لا مكفنين ولا موسدين، تسفي عليهم الرياح حتى أتاح الله بقوم لم يشركوا في دمائهم، كفلوهم وأجلوهم، وبي وبهم لو عززت وجلست مجلسك الذي جلست، فما أنس من الأشياء، فلست بناس اضطرادك حسينا من حرم رسول الله إلى حرم الله، وتسييرك الخيول إليه، فما زلت بذلك حتى أشخصته إلى العراق، فخرج خائفا يترقب، فنزلت به خيلك عداوة منك لله ولرسوله ولأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرس وطهرهم تطهيرا، فطلب منكم الموادعة وسألكم الرجعة، فاقتننتم قلة أنصاره واستئصال أهل بيته وتعاونتم عليه، كأنكم قتلتم أهل بيت من الشرك والكفر، فلا شيء أعجب عندي من طلبتك ودي، وقد قتلت ولد أبي وسيفك يقطر من دمي، وأنت أحد ثأري، ولا يعجبك أن ظفرت من اليوم، فلنظفرن بك يوما. والسلام. هذا في تاريخ اليعقوبي في الكامل لابن الأثير وفي غيرهما من الكتب. الأمر الرابع، خطبة معاوية ابن يزيد. يصفون هذا الولد بالشاب الصالح، هم يصفونه بالشاب الصالح. يصرح في خطاب له بأن قاتل الحسين عليه السلام هو أبوه، وتصريحه هذا من آثار صلاحه عند القوم، وهذا صحيح إلى حد ما طبعا. يقول ابن حجر المكي: لم يخرج إلى الناس، أي معاوية بن يزيد لم يخرج إلى الناس، ولا صلى بهم، ولا أدخل نفسه في شيء من الأمور، وكانت مدة خلافته 40 يوما. يقول ابن حجر: ومن صلاحه الظاهر أنه لما ولي صعد المنبر أو ولي، فقال: إن هذه الخلافة حبل الله، وإن جدي معاوية نازع الأمر أهله، ومن هو أحق به منه؟ علي بن أبي طالب، وركب بكم ما تعلمون، حتى أتته منيته فصار في قبره رهينا بذنوبه، ثم قلد أبي الأمر وكان غير أهل له، ونازع ابن بنت رسول الله صلى الله عليه، فقصف عمره. وانبتر عقبه وصار في قبره رهينا بذنوبه. ثم بكى معاوية بن يزيد وقال: إن من أعظم الأمور علينا علمنا بسوء مصرحه وبئس منقلبه، وقد قتل عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأباح الخمر، وخرب الكعبة. يقول معاوية بن يزيد: ولم أذق حلاوة الخلافة فلا أتقلد مرارتها، فشأنكم أمركم، والله لئن كانت الدنيا خيرا فقد نلنا منها حظا، ولئن كانت شرا فكفى ذرية أبي سفيان ما أصابوا منها. ثم تغيب في منزله حتى مات بعد 40 يوما. هو يقول: فرحمه الله أنصف من أبيه وعرف الأمر لأهله. هذا بالصواعق المحرقة. الأمر الخامس: إن يزيد كتب إلى ابن زياد بقتل مسلم بن عقيل، رواه البلاذري. فكتب يزيد إلى عبيد الله بن زياد بولاية الكوفة إلى ما كان يلي من البصرة، وبعث بكتابه في ذلك مع مسلم ابن عمرو الباهلي اللي قرأنا هذا من قبل، وأمر عبيد الله بطلب ابن عقيل ونفيه إذا ظفر به أو قتله، وأن يتيقظ في أمر الحسين بن علي ويكون على استعداد له في أنساب الأشراف. والطبري يقول: كتب إليه: فسر حين تقرأ كتابي هذا حتى تأتي أهل الكوفة فتطلب ابن عقيل كطلب الخرزة حتى تثقفه فتوثقه أو تقتله أو تنفيه. وابن الجوزي يهوي يقول: فقام رجل ممن يهوى يزيد إلى النعمان ابن بشير فقال له: إنك رجل ضعيف قد فسد البلد. هذا ما قرأناه من قبل. فقال له النعمان: أكون ضعيفا في طاعة الله أحب إلي من أن أكون قويا في معصية الله؟ وهذا كذب. فكتب بقوله إلى يزيد فولى الكوفة عبيد الله بن زياد إضافة إلى البصرة، وأمره أن يقتل مسلم بن عقيل. هذا بالمنتظم لابن الجوزي. وإلى هنا ذكرنا خمسة أدلة على أن يزيد هو الذي أمر بقتل الإمام عليه السلام، وسنذكر خمسة أدلة أو أكثر غير هذه الأدلة، وسيظهر بالتالي عندما نبحث عن الأمر الرابع من أمورنا الذي هو المحور الرابع، وهو: لماذا يمنع المانعون من لعن يزيد؟ لماذا يدافع المدافعون عن يزيد؟ حين ذاك سنفهم أنهم إنما يدافعون عن يزيد كي يدافعوا عن معاوية، وإنما يدافعون عن معاوية ليدافعوا عن السقيفة. وأرجو أن تنتظروا حتى نصل إلى هذه النتيجة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلمكم الله. Gracias.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام
عليكم ورحمه الله وبركاته. ما رايكم في بالنسبه لمعاويه بن يزيد؟ لا نستطيع الكلام حول
حكم معاويه بن يزيد وعمر بن عبد العزيز يختلف عن حكم سائر بني أمية الذين تولوا الأمر. ولكن مع ذلك لو أن معاوية جاء وبايع الإمام السجاد سلام الله عليه وأعلن عن هذا المعنى لترحمنا عليه، لكن ما أدري، ربما كان في تقية، ربما كان يخاف أو شيء آخر، ما أدري.
جزء نسبت معاویه بن یزید که در چهل روز جلسه وفات پیدا میکنه، احتمال ندارم که نتیجه
مسمومش کرده باشه.
احتمال مطرح نکرده.
ممکنه، ممکنه مسمومش کرده باشه، نفی نمی کنیم، اما محل بحثمون نیست. قضیه رو من دنبال نکردم چون محل حاجتمون نبوده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
يقول السؤال: ما حكم الذين تركوا الإمام الحسين عليه السلام في ليلة عاشوراء وما قبلها؟ وشكرا.
ما أدري ما حكمهم، هذا هو الجواب. لأني لا أريد أن أتكلم بلا دليل، لا نفيا ولا إثباتا.
الأخوة عندهم سؤال مقدم سيد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام سيدنا.
سيدنا ذكرتم وتعرضتم للأشخاص الذين كتبوا للحسين عليه السلام وهو في مكة يستخدمونه، سواء من أفراد الحزب الأموي المسلمين في طوفة أو من الخوارج أو من العثمانيين أو من الشيعة، وتعرضتم لكل شخص بالاسم وبينت أن الشيعة المذكورة أسماءهم لم يكونوا مع الجيش الذي حارب الحسين أو اشترك في قضية قتل الحسين عليه السلام، ولم تتعرضوا لذلك بالنسبة إلى عوام الناس. فممكن أن هؤلاء الأشخاص المذكورين والذين تعرضتم لهم لم يشتركوا، على كل حال لهم مكانة ودفعة أو لهم معرفة أصلاً أو شيعة، ولكن عوام الناس الذين لعله يطلق عليهم تطلق عليهم لفظة الشيعة
بالمعنى الأعم أو الأخص،
يعني لا يوجد استبعاد لهؤلاء الناس أنهم قد اشتركوا في
نحن الآن في مقام،
يعني يوجد سيدنا، هذا هو السؤال، هل يوجد شاهد على هذا الاستبعاد أيضا؟
نحن الآن لاحظت في جميع النقاط التي ذكرتها أو الأمور التي توصلت إليها لم يكن هناك قضية استبعاد، وإنما كان استنتاج. يعني أقمت أدلة أو شواهد أو قرائن على الأمور التي ادعيتها واستنتجتها. وأما الاستبعاد إذا طرحتموه من طرف فربما يطرح أيضا من الطرف المقابل. هذا معنى الاستبعاد، معنى الإمكان أنه يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون. لكن الكلام ما أدري، لكن الكلام هو أننا نريد أن نبحث داخل إطار ما وصلتنا الأخبار والآثار وما رواه الرواة. أما الأشياء التي ربما تتبادر إلى ذهننا أو أنه ربما مثلا نتصورها لكن ما عندنا أي دليل، هذا في مقام الثبوت ممكن، لكن الكلام في مقام الإثبات. ومنذ أول يوم قلت لكم أني إنما أحقق عن حال الذين عثرت على أسمائهم، أما الذين لم نعثر على أسمائهم ولم تنقل لنا أسماؤهم وبأي سبب كان لم تنقل تلك الأسماء، أولئك لم نعرفهم، وحيث لم نعرفهم لا نتمكن من الحكم عليهم أو له. ثم إن النقاط التي ذكرتها بالتالي نقتلك بغضا منا لأبيك وأمثال ذلك، هذه ذكرتها بصورة مستقلة لكي تكون على بالكم.
سيدنا تكون مؤيد على هذا الاستبعاد، يعني يكون أحسن. سيدنا بالنسبة لقضية سليمان بن صالح ذكرتم بعض المؤيدات على بعض الشواهد على أنه كان شيعيا وكان مخضرا، إلا أنه على كل حال كان مغلوبا على أمره، كما يوجد في بعض النصوص أنه لم تكتب لنا الشهادة مع الحسين كذا، فجعلها لنا موجود هذا. وفي جملة ما ذكرتم أنه قضية جماعة المؤمنين في كتاب الحسين عليه السلام إلى سليمان بن صوال وظاهر السلام، ويذكر جماعة المؤمنين، إلا أن في ذيل هذا الكتاب كلمة يعني قد تخدش بهذه جماعة المسلمين، وهي والمغرور من اغترب بكم.
وهذا ذكرت لكم موارد عديدة، وحتى أني أعطيت عنوانا مستقلا لهذا المطلب، وذكرت أن الإمام عليه السلام كان في ريب من هذه الكتب، وذكرت هذا كم مرة. قضية يزيد الرشك الذي يروي عمن رأى الإمام عليه السلام وهو جالس يقرأ القرآن ودموعه تجري على وجهه ولحيته، ثم سألته يا ابن رسول الله كذا، فأشار إلى الكتب، ثم ذكر الإمام بصراحة أنه في ريب من هذه الكتب وأنهم هم سيقتلوه. إذن الإمام عليه السلام لم يكن مغرورا، كان عالما، وقد أكدنا هذا الموضوع من قبل، وكان عالما بما سيكون، وكان مأمورا من قبل الله سبحانه وتعالى بهذا الذي وقع، إلا أن الناس أيضا مقصرون، هذا لا ينافي.
سيدنا الأمر الأخير هناك تتعرضون لأخبار وضعت للاعتذار عن يزيد، ووضعت هذه الأخبار في إما في العصر الأموي وإما العامة في العصر العباسي، الذين يحبون أن يعتذرون ليزيد، ما بينهم السبب من الطعن في يزيد وطعن في معاوية وطعن في السقيفة. ألا ترون أنه نسج كثير أو بعض من الأخبار التي تنسب إلى أن أهل الكوفة باعتبار أن يزيد يقول أنه إني أرضى بطاعتكم دون قتل الحسين، ألا تعتقدون بأنه الأخبار التي تقول أنه أن أهل الكوفة دعوه وغروه وقتلوه، يعني يوجد شيء من الوضع؟
نعم لا إشكال في هذا، لا إشكال في هذا، نعم لا إشكال في هذا، لا إشكال. وهو هذا وهذا الشيء هو النتيجة التي سنحصل عليها بالتالي حتى لو لم يصرح أحد بهذا المعنى.
طيب.
سلمكم الله.
هناك سؤال آخر يقول: هل صحيح خرج مع الإمام 1200 من صحابته في المدينة ووصل معه فقط 75 صحابي في كربلاء أم لا؟
ما أعلم بالعدد بالضبط، لكن الذين كانوا مع الإمام عليه السلام نعم كانوا كثيرون أو كانوا كثيرين من حيث العدد، إلا أنهم كلما سمعوا من الإمام عليه السلام إخباره بأنه سيقتل تفرقوا عنه شيئا فشيئا، إلى أن بقي معه من بقي ثم أذن الإمام عليه السلام بالانصراف فانصرف من انصرف. نعم موجود هذا، لكن العدد الآن أنا ما جازم به.
يصدق عليهم صحابة الإمام؟
صحابة الإمام إنما يصدق على من استشهد بين يدي الإمام عليه السلام بالمعنى الصحيح. نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
بالنسبة لمسألة الخبلان، ما أدري الآن أنتم يعني تواقع تصميم وتكلموا حول
البلاد. لا ما عندي تصميم، لأني أريد أن أنتهي من هذا البحث في خلال هذه الليالي المعلن عنها، فما يبقى مجال لطرق موضوع آخر وبحث آخر، اللهم إلا أن نعقد جلسة أخرى في المستقبل.
قليلة الآن أنا أستأذنكم حول هذا الموضوع. نحن أولا مسألة الخذلان، عندنا رواية أنه قبلنا شيعتنا. الآن إذا نريد نأخذ في الواقع هذا معنى الشيعة الأعيان أو الشيعة الأخص. إذا الشيعة الأعيان تشمل يعني جميع على هذا يعني مطلوب عنه. أما إذا في نسبة إلى الشيعة الأخص وخذلنا هؤلاء الشيعة، كيف
نوجه هذا الحديث؟ إن شاء الله في حينه أحقق عن هذا الموضوع وعن غير هذا الخبر من الأخبار، لابد أن توجد أخبار أخرى في هذا الموضوع.
وبقرينة يعني آخر لحظات عبد الله بن حسين عليه السلام يقول لقاتليه وهو يخاطب ربه: اللهم إنهم كذبونا وخذلوا، يخاطب الجيش وخذلونا. أنا أقول لعله يمكن أن نقارن ما بين الخذلان في هذا والخذلان في الشيعة. يعني يقول أنتم قاتلوني أنتم خذلتموني، وهو في مكان آخر يقول إن الشيعة خذلنا شيعتنا. فهذا يعني يمكن أن نقارن ما بين هذا الحديثين أم لا؟
إن شاء الله بالمستقبل لو عقدنا مجلسا لهذا الموضوع سأحقق عن هذا الموضوع. الآن ما أتمكن أن أعطيكم الجواب الصحيح.
الموضوع الأخير فضلت أنه لم أعترف معكم أنه بين الكتب أنه من ذهب من جيش الحسين عليه السلام.
راجعت هذا؟ شنو نص العبارة؟
نص العبارة يعني نقله عدة مصادر، عدة من تاريخ الطبري، أنه فلم ينج منه أحد إلا أن المرقع بن ثمام الأسدي كان قد نثر نبله وجفى على ركبتيه فقاتل، فجاءه نفر من قومه يعني من جيش الأوسط
في أثناء المعركة.
فقالوا له: أنت آمن، اخرج إلينا. فخرج إليهم، فلما قدم بهم عمر بن سعد على ابن زياد
قدم بهم
عمر بن سعد على ابن زياد وأخبره خبره، وبعد ذلك سيره إلى الزارة
قدم به إلى ابن زياد. هذا من بعد المعركة، هذا ليس في أثناء المعركة.
لم يقاتل يعني هم لم يقاتل.
هذا بعد المعركة ولم ينتقل إلى الطرف المقابل حتى يقاتل الإمام عليه السلام.
ومجرد الانتقال هذا ما يمكن.
الذي أدعيه أني لم أعتر أن أحدا انتقل من معسكر الإمام عليه السلام إلى المعسكر المقابل وجعل يقاتل الإمام عليه السلام، لم أعثر على أحد، وقد عثرنا على العكس وعلى رأسهم الحور.
شكرا.
أهلا وسهلا بكم.
سيدنا عفوان، ذات سؤال آخر يقول: جاء في تاريخ الطبري أنه يوجد 20,000 مقاتل من الموالي هم قبلة الشيعة وهم شرطة ابن زياد، فما هو موقفهم من واقعة الطب بعد العلم بكثرة هؤلاء في الكوفة وكانوا يدعون للحمراء؟ وشكرا.
قد ذكرت من قبل أن طبيعة المجتمع الكوفي يتكون في الأعم الأغلب من ثلاث فئات: الشيعة والخوارج والحزب الأموي. وذكرت أيضا أن في الكوفة كانوا موالي ومن عجم وغير عجم، وحتى كان لهم مسجد في الكوفة يصلون في ذلك المسجد، مما يدل على كثرة عددهم. وحتى أنهم يذكرون أن العرب ما كانوا يسمحون للموالي بالصلاة في مساجدهم، فاضطروا إلى تشييد مسجد لهم، ولا مانع أن يستخدموا في خدمة الحكومة، يكونون في خدمة الحكومة ويستخدموا لأغراض الحكومة. ولا أستبعد أن يكون من الموالي أيضا في كربلاء ضد الإمام عليه السلام.
في نصارى حتى كان ضد الإمام.
قد يكون.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا قرأت لابن عباس رد المسؤول لهم بريخ مشاركة والقتال، لأن أصحاب الحسين معروفون في السماء بأسمائهم وأسماء آبائهم.
قرأنا هذه الرواية. نعم.
بنفس الوقت زينب، يعني كأنما المسألة معروفة تماما للجميع أن الحسين يستشفى لأصحابه.
بلي.
مع ذلك نجد زينب في أي في ليالي المعركة قبل المعركة عم تسأل الإمام الحسين عن مصداقية أصحابه، وتحاول أن تستقر آرائهم، يعني شنو ما تدري يعني كانت أو ليش تستقر الآراء، مع العلم هم الوحيدين اللي بطلوا مع الإمام الحسين.
يعني هي 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 قضية عاشوراء وقضية حبيب المظاهر اللي جمع الأنصار وراحوا إلى السيدة زينب سلام الله عليها وأعلنوا عن ولائهم وثباتهم وعزمهم على الدفاع عن أهل البيت وعن الخيام وإلى آخره. نعم، هذا موجود، ما ينفي أن السيدة زينب أرادت أن تستوثق هذا الأمر منه، ماكو معنى.
بس لسان السؤال مالتها يبدو أنهم شاكة في أصحابهم، مو بالمستوى اللي تتصور أنه راح يستشهدون وياهم وهم مستعدين للتضحية إلى آخرهم.
يعني على حال هذا استيثاق منها، أنه لذلك جاءوا وحضروا عندها وأعلنوا عن ولائهم وعن عزمهم وكذا، ثم أنها جعلت تدعو لهم وتشكرهم على هذا المعنى، هذا موجود بهذا المقدار. ما الصور يكون فيه منافات مع علمها سلام الله عليها؟ لا، ما الصور يكون فيه إشكال.
سيدنا ذكرتم أنه ترجم لسير جون.
نسيت إن شاء الله، هذه من جملة خفل يكون من جملة الملحقات في أواخر البحث إن شاء الله تعالى.
سيدنا هناك سؤال آخر يقول صاحبه: سيدنا الجليل، أنا لم أكن حاضرا من بداية الطهارة، ولكن إذا كان هذا السؤال ليس خارجا عن الموضوع لا بأس الإجابة عليه. والسؤال هو في عدد أنصار الحسين عليه السلام الذين استشهدوا يوم عاشوراء، فبعض المصادر تذكر الشهداء أكثر من 100 شهيد. إذا كان ذلك فلماذا اشتهر ذكر عدد 72؟ هل هذا العدد يختص بالذين حملت رؤوسهم الشريفة على الرماح؟
لم أكن بصدد التحقيق عن هذا الأمر، وأيضا أنا رأيت في الروايات أن عدد الشهداء مع الإمام عليه السلام كانوا أكثر من 100، لكن لا أكثر بكثير. أما التحقيق عن هذا الموضوع فيتطلب مجالا آخر. محور مطالبنا أسئلة أو أربعة أسئلة. السؤال الأول: من هم قتلة الحسين؟ هل هم شيعة الكوفة؟ هل أمر يزيد بذلك؟ وما كان دور معاوية؟ ولماذا يدافع المدافعون عن لعن يزيد بن معاوية؟ هذا محور البحث في هذه المحاضرات.
سيتحقق هذا السؤال الأخير أو قبل الأخير قد يكون خارج عن الموضوع. يقول: سؤال حول نزل السحلة في الكوفة، متى تأسس؟ وهل يوجد مقام لأمير المؤمنين عليه السلام هناك؟ ومن من الأئمة والأنبياء من أدى صلاة في نزل السحلة في الكوفة؟
راجعوا كتاب تاريخ الكوفة للسيد حسين البراقي، فإنه كتاب معتبر، والمؤلف أيضا رجل عالم مؤرخ خبير.
أحسنتم سيدي،
جزاكم الله خير. أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.